نذير الصدى بقرآننا ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو النداء على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا ممتدا عن الأسر القرآنية، تلك الأسر التي جاء بذكرها القرآن الكريم لكي تنقلنا إلى عصور مضت وإلى أقوام سلفت، تقفز بنا على رقاب الأعوام وألوف السنين بل ومئات الألوف لكي نرى في ذلك الزمن ما هو عبرة لنا في هذا الزمن. تحدثنا فيما مضى عن أم موسى عليها السلام، تلك المرأة العظيمة التي حوى رحمها رسولين، ولا بد أن نقف مع تلك المرأة الوقفة تلو الوقفة لكي نأخذ من شخصيتها ونقبس، ولكي نقدم الأنموذج لنساء هذا العصر من أمة محمد. نقول هذا هو المثل الذي جعله الله عز وجل قدوة لكن، لا أن تكون القدوة امرأة تخرج على شاشات الإعلام، أو ربما تكون نجمة من نجمات الأغلفة، أو ربما يلمع بريق الشهرة بها ذات اليمين وذات الشمال، والنساء للأسف الشديد بعد أن تاه دليلهن تهنى عن قدوتهن. أم موسى عليها السلام امرأة عظيمة نسبها الله عز وجل في القرآن إلى ولدها، وهذا النسب إذا ما جئنا نتأمله وجدنا أن الله عز وجل ينسب المرأة إلى رجل، بل ينسب البشرية إلى رجل. يقول الله عز وجل يا بني آدم، يا بني آدم، ولم يقل الله عز وجل يا بني حواء. الرجال والنساء ينسبون إلى آبائهم، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من انتسب إلى غير أبي. والأطروحات التي جاءتنا اليوم أطروحات فكرية تنسب المرأة إلى زوجها في شريعة العلمنة، في شريعة العلمانية أن المرأة تنسب إلى زوجها، فإن طلقها انقلع النسب يقتلع إلى زوج آخر، وهكذا دواليك، احتقار ومهانة للمرأة. فلا أدري ما داموا يساوون بين الرجل والمرأة لماذا يقتلع نسبها ما دام هنالك مساواة. لا يوجد مساواة إذا كنت تنسب المرأة إلى زوجها، لكن الاضطراب لأن المنهج منهج بشري لا كما نراه في كتاب الله عز وجل، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووالله إن هذا من الاختلاف الكثير. تنسب المرأة أحيانا إلى أخيها كما قال بنو إسرائيل لمريم يا أخت هارون، يا أخت هارون، ولم ينادوها باسمها. وتنسب أحيانا إلى زوجها، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب، امرأة نوح وامرأة لوط، وأحيانا تنسب إلى ولدها كما في قصة موسى عليه السلام، وهو ما نحن بصدده في هذه الحلقة. من خصال أم موسى عليه السلام غير الإيمان وغير القرار في المنزل أنها تعود أولادها على المسؤولية، وهذا واضح في أنها أرسلت ابنتها قالت لأخته قصي، قالت لأخته قصي. الذي يتأمل في عمر هذه الفتاة التي قيل لها قصيه كان 7 سنوات، 7 سنوات تعتبر في سن الطفولة، تعتبر لدينا في السنوات الدراسية الأولى. فهل نجد أن هذه الطفلة الصغيرة في زمننا اليوم جديرة بأن يقال لها قصيه؟ هل نرى أننا بإمكاننا أن نعطي تلك المسؤولية والتدريب والتأهيل لطفلة في هذا السن نقول قصيه؟ ربما يأخذ العقل منحا آخر فيجيب بنعم، نقول لو تتبعنا أيضا القصة قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني تبعت حتى وجدت أن الطفل لم يعد في النهر، إنما أخذه أتباع قصر فرعون ودخلوا به إلى داخل القصر. قصر فرعون، وما أدراك ما قصر فرعون؟ قصر فرعون يعني الهلاك، يعني الرعب، يعني الخوف، يعني الفخامة والأبهة، يعني الحذر والاحتياط، يعني الجنود، يعني أننا نقترب إلى أشد المناطق خوفا في مصر. ولو كان هنالك مكان آخر في منتهى الخوف فإنه سيكون أقل من قصر فرعون الذي يهابه الرجال الأبطال الأشداء الأقوياء. ونحن لا نتحدث عن الرجال الأشداء الأقوياء، نحن نتحدث عن طفلة صغيرة. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لم تأتي تجري تسابق الريح لكي تخبر أمها بأن أخاها قد أخذه جنود فرعون، كلا، وإنما لأنها تشعر بالمسؤولية قامت بإنهاء المهمة. وهذا من العجب العجاب في شخصية تلك الفتاة الصغيرة التي تستحق أن نفرد لها الحلقة والحلقتين وحلقات ندرس شخصية تلك الفتاة الصغيرة التي لو وضعنا أنفسنا في مجرد لحظة خيال، نحن نضع أنفسنا في محلها في مكانها، والله نشعر بأننا لا نستطيع أن نؤدي ما أدت، بل أقول لو أعطينا فرصة طويلة لكي نستجمع قوانا كيف ندخل إلى قصر فرعون، والذي يدخل اليوم إلى قصور الملوك وإلى الوزراء يعرف ما يخالج قلبه من الرهبة والرعب وضرب الحساب تقديم رجل وتأخير أخرى. كيف تدخل قصر الأمير، بل كيف تدخل قصر الملك؟ وهذا الملك لم يكن في سطوة فرعون، كلا، دون ذلك بمراحل، لكن للملوك هيبة ولهم وجاهة ولهم سطوة على النفوس. فجاءت هذه الطفلة الصغيرة ودخلت، ثم رأت أن الموجود بداخل القصر حالة من الاضطراب، جاءت المراضع، جلبت المراضع، قرار ملكي بإحضار المراضع لكي يتقدمن لإرضاع هذا الولد الصغير، والذي يشرف على العملية كاملة هي زوجة فرعون بشخصها بشحمها ولحمها، هي التي تدير العملية. الأمر الآن في المرأة الأولى في المجتمع، السيدة الأولى في المجتمع هي التي يعنيها أمر هذا الطفل، بناء عليه الحرس والجند والوزراء والأمراء وكل القصر بما فيه، بل الدولة بما فيها كلها مضطربة لأجل هذا المولود الصغير. ومع ذلك هذه الفتاة كانت على قدر من الشجاعة ومن تحمل المسؤولية، ولن أواصل حتى أبين أن هذا الأمر لم يكن هو الموقف الأول لهذه الفتاة في تحمل المسؤولية، عندما عندها تأهيل سابق. أم موسى كانت تؤهل هذه الفتاة، إذن كان التأهيل قبل السابعة حتى لا يزدر ويحتقر شأن الطفل كما نراه اليوم يتفه شأن الطفل، بل ربما أنه حتى إذا دخل لكي يسلم على الضيوف تجد أنه مرتبك، نجد أنه ذائب الشخصية، أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الناس، بل ربما أن نجد العدد الوفير من الأطفال يبكون ويصرخون في أول أيام الدراسة لأنه مرعوب، لأنه منخور القلب، لأنه يشعر بأن المكان مكان مرعب مخيف. هذا طبعا ليس قصر فرعون، هذه مدرسة، هذا الأمر ليس قصر فرعون، إنما في مجمع من الأطفال في سنة. وأخت موسى عليه السلام إنما دخلت في مجمع ليس فيه أطفالا، إنما بداخل القصر نساء كبيرات والوضع لا يستحمل أن تتحدث، إلا أنها اقتحمت وأدلت برأيها وقالت كلاما جميلا في غاية التناسق وفي غاية الدقة وفي غاية الحذر. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، هل أدلكم، هل أدلكم، المصلحة لكم وليست لي، إنما هو عرض، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، بمعنى أنهم ليسوا أهلي، هم ليسوا أهلي، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وما أجمل هذا السياق، وما أجمل هذا الاحتياط، وما أجمل هذه اللهجة التي صاغتها تلك الفتاة الصغيرة التي تدعونا إلى العجب من أمها ومن العجب منها، لكي تقول لنا بأن الأطفال لا يحتقرون، أطفالنا بين أيدينا هم كنوز المستقبل وهم بنك المستقبل وهم الطاقات الفاعلة، لكن لا بد من التنشئة منذ البدء. فالسابعة هي بداية التربية على الصلاة، لكن التربية على الصلاة يتبعها أيضا قبل ذلك التربية على أمور كثير في السلوكيات وفي التعامل وفي غيرها. جانب آخر مهم وهو حفظ الأسرار. الطفلة حفظت السر، لم تتلعثم، لم تقل كلاما يوحي بأن هذا الولد الصغير هو أخوها، كلا، إنما كانت على قدر عال من السرية وحفظ ما بداخل البيت من معلومات ألا يخرج للخارج. وهذه من المشكلات العويصة التي اليوم نشعر بأنها أصبحت من الإشكاليات الضخمة داخل الأسرة، أن البيت لا سقف له، وأن غسيل البيت ينشر على حبل الوظيفة، ونشعر أحيانا بأن بعض الموظفات إذا جلست مع صويحباتها الجميع يبدأ يعطي للأسف الشديد المعلومات التي تتسرب عن البيت وما يجري بداخل البيت. لنكف ألسنتنا عن نشر غسيلنا خارج المنزل، فالبيت له حمى ويحرم أن يخرج ما بداخل البيت إلى خارجه. قد يكون أحيانا ليس للتفكه والتندر، إنما أحيانا تحت مظلة وذريعة أن لدي شكوى، شكوى تعطيني المسوغ والمبرر لكي أنقل ما بداخل المنزل. الرجل يأتي أحيانا إلى بيته ويتبسط في لباسه وفي جلسته، فإذا به ينثر كل ما لديه من خصوصياته ومن الأشياء التي لا يمكن أن يحدثها خارج المنزل، فإذا بهذا الذي بداخل المنزل تنقل صورته إلى خارج المنزل للأسف الشديد. أم موسى تلغي هذه الفكرة السيئة الخاطئة التي تدمر البيوت، بدليل أن البنت الصغيرة لم تخبر، هذا جانب. والجانب الآخر أن موسى عليه السلام إنما قدم مرة أخرى عبر قرار من قصر فرعون إلى المنزل، والجميع يعي أنه ليس ابنا لهذا المنزل، لأن هذه مرضع فقط، امرأة مرضع. وموسى عليه السلام علم أن هذه هي أمه، وعلم أن هارون أخوه، وعلم أن هذه الفتاة أخته، وبقي فترة من الزمن حتى شب وصل إلى 18 من عمره والجميع لا يعلم بالخبر، بقي السر سرا. بمعنى أن الأم أيضا تمكنت من زرع الحفاظ على أسرار المنزل لدى موسى ولدى هارون ولدى الأخت، فلم يعلم أحد مطلقا أن هذا هو ابن لهذه العائلة، إنما الجميع يفهم أنه إنما جاء ورضع من هذه المرأة فهو أخ لهم من الرضاعة، وهذا مسوغ كاف لكي يدخل من البوابة ويخرج حتى وصل عمره إلى 18 من عمره. فيما بعد لما أوحى الله عز وجل إلى موسى بأنه نبي، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي، هارون أخي، فسماه أخا لأنه يعلم أن هارون أخوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى على فيض نبهة.
وفي كل عهد بعلم وفير يزف الحنايا بضيف العبير وفي الروح يود أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو الندى على